السلام عليكم ورحمة الله وإلى عناوين النشرة. مسؤولون خليجيون في تل أبيب ونتنياهو نعمل على جبهة ضد إيران. الوفاء للمقاومة لجلسة حكومية تنقذ النفط ولحكومة جامعة تنقذ البلاد. منصور للمنار، الهجمة على الخارجية خلفيتها سياسية وليست إنسانية. المجلس الشيعي لحكومة حسب الأحجام وقلقون على مخطوفي أعزاز. إحباط تهريب مواد تستخدم بصناعة المتفجرات إلى داخل سجن رومي. الجيش السوري في بلدة خناصر الاستراتيجية وداعش عند باب السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وسط المتغيرات وتعثر بعض الخيارات تتكشف المزيد من الجبهات، لكن اللافت بينها اليوم من أسماها أهلها بجبهة المنزعجين من النجاحات الإيرانية، جبهة أعلن عنها الإسرائيلي وعمل لها البعض العربي لا سيما الخليجي، فزار مسؤولون كبار منهم تل أبيب على ما أعلنت وسائل إعلام العدو، فيما تحدث رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو عن فرصة تاريخية أمام إسرائيل والدول العربية من أجل تحقيق الأمن الإقليمي في ظل ما أسماه التهديد الإيراني. أما التهديد الحقيقي فهو ما تمارسه إسرائيل على خيرات لبنان النفطية، قالت كتلة الوفاء للمقاومة. ولمواجهة هذه التهديدات انضمت الكتلة لخيار رئيس مجلس النواب، دعوة حكومة تصريف الأعمال لعقد جلسة حفاظا على مصلحة لبنان النفطية، أملا بإصلاح أخطاء سابقة ارتكبتها حكومة بتراء، ومواجهة لتعطيل أهل السلطة المتعمد إطلاق ورشة التلزيمات. وللملتزمين التصويب السياسي على الحكومة ووزاراتها الخارجية رد من الوزير عدنان منصور عبر المنار للتعاطي مع مسألة عبارة أندونيسيا وكارثتها الإنسانية بروح المسؤولية وليس بالمزايدات السياسية وتشويه الحقائق. في سوريا حقيقة ميدانية باتت تقلق ما يسمى الائتلاف المعارض ومشغليه. مسلحو داعش يواصلون تقدمهم الميداني في أعزاز وحصارهم لأهم المعابر على الحدود التركية السورية، فباب السلام لا يشي بباب آمن يخرج منه المحاصرون من لواء عاصفة الشمال سوى تركيا. وبالموازاة إنجاز ميداني جديد للجيش تمثل بالسيطرة الكاملة على قرية خناصر التي تعد ممرا آمنا إلى مدينة حلب. إذا كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي عن اتصالات بين مسؤولين خليجيين وإسرائيليين للتنسيق ضد إيران، وأن بعض هؤلاء زار تل أبيب سرا في الوقت الذي تحدث فيه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو عن فرصة تاريخية تسنح الآن للدول العربية بإقامة تعاون مع إسرائيل من أجل تحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار والسلام في ظل ما أسماه التهديد الإيراني.
في ظل الانتقادات الحادة التي لاقاها خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة من قبل الأوساط المقربة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحسب صحيفة نيويورك تايمز، كشفت صحيفة معرفة أن اللقاء الذي جمع أوباما ونتنياهو أبرز خلافات عميقة بينهما حول طريقة إدارة الولايات المتحدة للملف الإيراني. هذه الأجواء الملبدة دفعت نتنياهو إلى البدء بحملة دعائية واسعة ستستمر 3 أشهر وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية من أجل التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى تشكيل تحالف أطلق عليه إعلام العدو اسم جبهة المنزعجين من التقارب مع إيران، ومن بين أعضائه بعض الدول الخليجية.
حصلت
في الأسابيع الأخيرة سلسلة مكثفة من اللقاءات بين مسؤولين رفيعي المستوى من دول الخليج ومسؤولين إسرائيليين، وجاءت هذه اللقاءات نتيجة الخشية من صفقة أمريكية إيرانية، ويدور الحديث أيضا عن شخصية خليجية رفيعة وصلت سرا إلى إسرائيل، حيث تعمل إسرائيل على إنشاء جبهة المنزعجين على رأسها بنيامين نتنياهو، تشاركه العديد من الدول العربية في الخليج.
نتنياهو يريد الاستمرار بعملية الإقناع بأن روحاني يمارس الخداع والكذب على أن ينجح في إقناع من يصيغون الرأي العام في الولايات المتحدة برؤيته.
الأوساط الإسرائيلية أعربت عن تخوفها من نجاح السياسة الإيرانية بتحقيق اختراقات إضافية على الجبهة الأوروبية بعد التطورات على خط طهران واشنطن.
أعتقد بأننا نستطيع الحديث عن إنجاز مضاعف لروحاني مع عودته إلى بلاده، فقد ظهر شرخ في السور الأوروبي بعد حديث الأوروبيين عن استعدادهم للاكتفاء بأن تستمر إيران بالتخصيب بدرجة منخفضة، وهذا مخالف كليا لما طالب به نتنياهو.
كما أن خطاب نتنياهو أحدث بلبلة في الأوساط السياسية الإسرائيلية التي انقسمت بين مؤيد ومعارض للخطاب، فقد حذر أعضاء من حزب العمل المعارض من أن تظهر إسرائيل كمن يثير الحروب ويمنع التسويات، فيما ردت شخصيات مؤيدة لنتنياهو بدعوة هؤلاء للوقوف خلف رئيس الوزراء لأنه لا يوجد معارضة وموالاة في الموضوع الإيراني.
في انتهاك جديد للسيادة اللبنانية والقرار 1701، أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي اخترق يوم أمس المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة الناقورة لمسافة 10 أمتار، وأعلن أيضا عن خرق 4 من جنود العدو خط الانسحاب في منطقة شبع لمسافة 300 متر، إضافة إلى عدد من الخروق الجوية.
لم يكد ينتهي مفعول خرق إسرائيلي للسيادة اللبنانية برفع شكوى إلى قيادة اليونيفيل الدولية حتى يعمد العدو مجددا إلى زيادة شكوى ضده في أدراج الأمم المتحدة النائمة من خلال ارتكاب خرق جديد أو عمل استفزازي متعمد ضد لبنانيين في أرضهم، على غرار ما حصل ويحصل كل يوم في الوزان وعدد من النقاط على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة، بالتزامن مع مواصلة البعض في لبنان على استهداف سلاح المقاومة. ففي آخر الاستفزازات الإسرائيلية عمد 15 جنديا معاديا على تخطي السياج التقني في الوزان والاقتراب من مياه النهر لترهيب المتنزهين في مشهد بات يتكرر كل عدة أيام ودائما تحت حجة عدم خرق الخط الأزرق المرسوم على الضفة الشرقية للنهر في وقت تواصل فيه الجرافات الإسرائيلية عملية رفع السواتر والتحصين المستمر في المنطقة نفسها بحماية دبابات الميركافا التي توجه مدافعها نحو الأراضي اللبنانية وتعمد إلى ترهيب من في الجانب اللبناني. هذا التحرك الاستفزازي لم يكن يتيما هذا الأسبوع، حيث أقدمت قوة مشاة إسرائيلية قبل 24 ساعة على خرق السيادة اللبنانية بتوغلها نحو 300 متر داخل الأراضي المحررة من مرتفعات شبعة خلال محاولة فاشلة لخطف راع للماشية، وتقدم على إثرها الجيش اللبناني بشكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على اختراق القوة الإسرائيلية خط الانسحاب الأزرق. يجري ذلك في خضم سلسلة مناورات يومية ينفذها جيش الاحتلال على طول الحدود مع فلسطين المحتلة وبشكل موضعي ومتنقل قرب مواقعه العسكرية الأمامية، وكان آخرها يوم أمس حين نفذ العدو مناورة بالقذائف المدفعية قرب موقع السماقة في مرتفعات كفر شوبة، إضافة إلى تكثيف الانتهاكات الجوية التي تنفذها طائرات تجسس من دون طيار على امتداد الساعة في أجواء معظم مدن وقرى المناطق الجنوبية. علي شعيب، قناة المنار، المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.
دعت كتلة الوفاء للمقاومة خلال اجتماعها الدوري إلى عقد جلسة خاصة بحكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار ما يلزم في ملف النفط والغاز.
في عقد جلسة خاصة لحكومة تصريف الأعمال، وجدت كتلة الوفاء للمقاومة السبيل للحفاظ على مصلحة البلاد العليا في ملف النفط والغاز.
تشدد الكتلة على أن مرفق النفط والغاز في لبنان وبفعل أخطاء سابقة ارتكبتها حكومة بتراء من جهة، وتعطيل متعمد من قبل بعض أهل السلطة لإطلاق ورشة التلزيم فيه من جهة أخرى، مات مهددا جديا بالقرصنة الإسرائيلية عبر محاولات العدو فرض وقائع وإجراءات لدى دوائر القرار الدولي والمؤسسات القانونية الدولية. ولذلك فإن مصلحة البلاد العليا تقتضي وطنيا عقدا جلسة خاصة لحكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار ما يلزم ضرورة في هذا المجال.
الكتلة رأت أن قطع الطريق على العدوان العسكري ضد سوريا انعكس خيبة عند المراهنين عليه عالميا، وتعطيلا للمشهد السياسي عند المراهنين عليه لبنانيا.
إن الكتلة تؤكد أن إصرار الخائبين على التخريب والتعطيل هو نهج عبثي لن يفضي إلا إلى المزيد من الخيبات، فيما يبقى الحوار الطريقة الوحيدة المجدية للوصول إلى معالجة الأزمات وإيجاد الحلول.
كتلة الوسائل المقاومة حملت الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية تفاقم تعقيدات موضوع النازحين السوريين إلى لبنان.
تحمل الكتلة الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية التقصير والتباطؤ المتعمد في تقديم المساعدات اللازمة لاحتواء مفاعيل هذا الموضوع، وتنبه إلى مخاطر استخدام هذا الملف الإنساني من قبل بعض الدول الداعمة للمسلحين في سوريا بهدف الضغط على اللبنانيين والتدخل في شؤونهم الداخلية.
الكتلة أسفت للحادث الأليم في بعلبك ودعت الدولة لملاحقة المرتكبين ومعاقبتهم.
تحيي الكتلة موقف فعاليات بعلبك الإباء والمقاومة، وتؤكد حرصها على وحدة العيش في مدينة بعلبك بين جميع مكوناتها السياسية والطائفية والمذهبية، ورفض محاولات التوظيف السياسي الرخيص وكل الممارسات الاستفزازية التي تعكر صفو أمنها واستقرارها.
كتلة الوفاء للمقاومة أملت مع بداية العام الدراسي والاختناق المعيشي والاقتصادي أن تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها، وأن تفتح آفاق المصارحة لتشكيل حكومة جامعة تستطيع النهوض بهذه المرحلة الصعبة والخطيرة. وفي ملف كارثة العبارة الأندونيسية دعت الكتلة الدولة إلى تفعيل جهودها من أجل ضمان سلامة انتقال الجرحى والناجين وإعادة الجثامين إلى لبنان.
رد وزير المغتربين عدنان منصور على من تعرض له على خلفية قضية غرق العبارة الأندونيسية، مؤكدا أن لبنان لن يتخلى عن أي لبناني، كما تحدث للمنار عن مهمة البعثة الرسمية التي غادرت يوم أمس إلى أندونيسيا.
الهجمة التي طالت وزارة الخارجية السياسية ولا علاقة لها بكارثة العبارة الأندونيسية. باختصار يرد الوزير عدنان منصور على مهاجميه على خلفية هذه القضية، وهو العائد قبل ساعات من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
يريدون تصفية حسابات سياسية مع وزارة الخارجية، شيء يثير الضحك عندما يردون العملية التي حصلت في أندونيسيا والتي حصلت على بعد 10,000 كيلومتر من لبنان، يردون إلى فشل الحكومة واستقالة الحكومة وعدم تأليف الحكومة مرده إلى فريق سياسي معين لا يسمح بتشكيل الحكومة، وأيضا وجود حزب الله على الساحة اللبنانية وسلاح المقاومة. رد هذا الأمر إلى سلاح المقاومة هذا شيء يثير الضحك، لأننا علينا أن نتعاطى مع مسألة إنسانية بروح المسؤولية، وليس بالتعاطي بالمزايدات السياسية وليس بتشويه الحقيقة، لأن من يستمع إلى هكذا تصريحات ويستمع إلى هكذا أقوال فعلا هذه تصريحات تثير الإشمئزاز، ونحن لن نهتز أبدا وسنظل على موقفنا في كل ما نقتنع به.
لبنان لن يتخلى عن الضحايا أحياء كانوا أم أمواتا، يؤكد الوزير منصور موضحا أن القضية تحتاج إلى عدة أيام، فالضحايا غرقوا في مركب غير شرعي، هم بلا وثائق والمركب عليه جنسيات مختلفة.
نحن لن نتخلى لحظة عن أي لبناني في أي مكان في هذا العالم يتعرض لإصابة أو يتعرض لمشكلة أو لمصيبة. الآن البعثة التي ذهبت طبعا كل ما هناك سيتحققون من DNA للجثث. علينا أن ننتظر عدة أيام. كما قلت نحن نتألم كما يتألم ذوي الضحايا، ولكن لا نستطيع أن نتجاوز الإجراءات القانونية، الإجراءات العادية التي تتخذ في مثل هذه الحالات.
وبعيدا عن قضية العبارة الإنسانية، يتحدث وزير الخارجية عن أجواء اجتماعات الجمعية العامة واللقاءات التي تمت على هامشها ربطا بالملف السوري.
يوم الخطاب السياسي الدولي يصب في إطار إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وليس الحل العسكري، ووجدنا أن ليس هناك من دولة تسير في المنحة العسكري، وهذا شيء جديد، شيء جيد. وهناك العديد من الدول أصبحت أكثر اقتناعا من أن الحل في نهاية الأمر لا يمكن أن يخرج عن إطار الحوار بين الأفرقاء السوريين وعن إطار الحل السياسي.
الوزير منصور كشف عن اتصالات رفيعة تمت على خط إجراء مصالحة بين سوريا وإحدى دول الربيع العربي، متحفظا عن كشف التفاصيل التي ستعلن في وقت قريب جدا.
إلى جاكرتا وصل الوفد اللبناني المكلف متابعة قضية الضحايا اللبنانيين في كارثة العبارة على شواطئ أندونيسيا. الوفد يترأسه وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال أحمد كرامي، ويشارك فيه ممثلون عن الجهات الرسمية اللبنانية، وتمتد مهمة الوفد من اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل. أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى دعمه للقوى الأمنية في انتشارها الأمني في المناطق اللبنانية. وخلال اجتماعه بهيئته الشرعية والتنفيذية، دعا المجلس إلى تشكيل حكومة من كل الأطراف كل بحسب حجمه.
ملفات كثيرة حضرت على طاولة اجتماع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهيئته الشرعية والتنفيذية. قلق شديد عبر عنه المجتمعون في بداية اجتماعهم بشأن المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، وحزن عميق للكارثة التي حلت باللبنانيين في أندونيسيا.
وأعرب المجتمعون عن بالغ الحزن والألم جراء الكارثة التي أودت بحياة مجموعة من اللبنانيين من أبناء عكار وطرابلس، داعين الدولة إلى القيام بمسؤولياتها تجاه هذه القضية على الصعود كافة.
الوضع الأمني والتهديدات التي تستهدف المناطق اللبنانية، لا سيما ما جرى مؤخرا في بعلبك، حضر على طاولة النقاش، ودعوة لعدم المراهنة على ما يجري في المنطقة وتأليف حكومة يشارك فيها الجميع كل بحسب حجمه.
يدعو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى القوى السياسية إلى القيام بمسؤولياتها التاريخية في هذه الظروف الخطيرة التي يمر بها لبنان والمنطقة والعالم، والاستجابة إلى دعوة الحوار المخلصة التي أطلقها دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري لإخراج الوطن من أزماته السياسية والاقتصادية.
المجتمعون أسفوا لما آلت إليه الأوضاع العربية والإسلامية جراء الخطاب المذهبي والتكفيري.
مجتمعون لما آلت إليه الأوضاع العربية والإسلامية جراء الخطاب المذهبي والخطاب التكفيري والأعمال الإرهابية التي يندى لها جبين الإنسانية، والتي تشكل صفحة سوداء في تاريخ العرب والمسلمين، آملين العودة إلى منطق الوحدة وقبول الآخر وإشاعة روح الحوار ونبذ العنف الداخلي والتأكيد على أن العدو للجميع هو العدو الإسرائيل.
وتطرق المجتمعون لقضية الإمام السيد موسى الصدر، محملين السلطات الليبية مسؤولية كشف مصير الإمام ورفيقيه.
في سجن رومي المركزي أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب مواد متفجرة على مدخل مبنى سجناء فتح الإسلام، حيث كان ينقلها عنصر من قوى الأمن الداخلي لأحد السجناء.
داخل حرم سجن رومي المركزي وعلى البوابة الرئيسية لمبنى موقوفي فتح الإسلام مبنى ب، تمكنت القوى الأمنية صباح الأربعاء من ضبط مواد قابلة للتفجير كانت في أحد السندويشات التي يحملها عنصر من قوى الأمن الداخلي إلى أحد السجناء. المواد المتفجرة المضبوطة هي من نوع كاربر، وتصل زنتها إلى حوالي 150 جراما، وهي على صغر وزنها لكن فعاليتها كبيرة حسب ما أكدت مصادر أمنية، وهي غالبا ما تخلط بمواد أخرى تزيد من خطورتها. وفور ضبط المواد المتفجرة حضر إلى سجن رومي خبير متفجرات مكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، فعاين المضبوطات وفتح تحقيقا بالحادث. مصادر مواكبة للتحقيقات الأولية كشفت للمنار أن عنصر قوى الأمن الداخلي المتورط في هذه القضية اعترف بفعلته وأكد أنه كان ينقل مواد الكربر إلى سجين شرب الشليطة الذي تعرض له بالتهديد والضغوط مرات عديدة مضطره للخضوع لمطالبه. هذا ويذكر أن سجين شليطة موقوف منذ أكثر من عام وهو متهم بجريمة القتل، وهو الآن مكلف كشاويش من قبل الموقوفين الإسلاميين بحسب مصادر السجناء.
في إطار الخطة الأمنية لطرابلس، ثبتت القوى الأمنية عددا من النقاط والحواجز عند مداخل المدينة، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
هي المرة الأولى التي تثبت فيها القوى الأمنية نقاطا لها عند المدخل الجنوبي البحري والجنوبي الداخلي لمدينة طرابلس، وذلك في إطار خطة أمنية بدأ العمل بها بهدف ضبط الأمن، قمع المخالفات وتوقيف المتهمين. تضمنت الخطة إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش، الأمن الداخلي، الأمن العام وأمن الدولة، تدير عملية حفظ الأمن من المراقبة والتدخل السريع عند حصول أي إشكال أمني لردع المخلين وتوقيفهم وتحريك النيابات العامة ضدهم وعدم الاكتفاء بالفصل بين الأطراف المتناحرة.
هي الخطوة هذه هي إحدى مراحل الخطة الأمنية لمقررة طرابلس. اليوم أول خطوة هي مداخل المدينة عليها حواجز كنترول على كل السيارات.
طرابلس إذن أمام امتحان الانضباط تحت جناح الدولة وقلب صفحة الانفلات الأمني.
إن مثل هذا القرار الرئاسي من شأنه أن يعيد طرابلس إلى كنف الدولة وأن يحفظ أمنها واستقرارها، وعدم صدور مثل هذا القرار سيوحي بأن الجميع متواطئ في المؤامرة على هذه المدينة السنية الأبية لتشويه سمعتها تمهيدا لعزلها وضربها.
المعلن في طرابلس اليوم هو القرار بعدم اشتعال القتال على المحاور التقليدية في التبانة والقبة والمنكوبين وجبل محسن، وهي مناطق باتت بالكامل في عهدة الجيش اللبناني. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
فاصل ونتابع المشفى. وصلت وحدات الجيش السوري ضرب معاقل المسلحين في ريف حلب الشرقي بعد إعادة سيطرتها على بلدة خناصر الاستراتيجية. في الأثناء استمر القتال بين ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بداعش ولواء عاصفة الشمال عند معبر باب السلام الحدودي مع تركيا، وذلك بعد ساعات من إحكام داعش سيطرتها على مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي.
بلدة خناصر في الريف الشرقي لحلب أرض جديدة يستعيدها الجيش السوري من المجموعات المسلحة. فبعد معارك عنيفة تمكنت الوحدات العسكرية من السيطرة على البلدة الواقعة على طريق سلمية حلب بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية سورية وأكدته أوساط المعارضة. استعادة خناصر من شأنها أن تمهد لإعادة فتح طريق المساعدات الإغاثية للأحياء المحاصرة في مدينة حلب. ونقلت صاحبة الوطن السورية عن مصادر مطلعة تأكيدها وجود قوافل من المساعدات الغذائية والطبية على استعداد للتوجه إلى حلب بعد تأمين الطريق خناصر التي تعتبر شريان المدينة الوحيد كما تقول المصادر. أما في الريف الشمالي لحلب وتحديدا في ريف أعزاز، فقد استمر القتال بين مسلحي ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بداعش ومسلحي لواء عاصفة الشمال التابع للجيش الحر. تقارير إعلامية معارضة أكدت أن مسلحي داعش يضيقون الخناق على مسلحي لواء عاصفة الشمال عند معبر باب السلام الحدودي التركي، ويبدو أن هدف داعش الدخول إلى المعبر بعد إحكام سيطرتها على أعزاز.
تمدد داعش في الريف الحلبي وقبله في دير الزور والرقة دفع بعدد من الجماعات المسلحة إلى رفع الصوت عاليا، حيث طالبت حركة أحرار الشام وجيش الإسلام ولواء التوحيد تنظيم داعش بالانسحاب من أعزاز فورا. ووصولا إلى ريف حمص الشمالي طالبت مجموعات تابعة للجيش الحر بخروج مسلحي داعش من مناطقهم.
سيقوم المجلس العسكري في مدينة رستم بالتصويت على تواجد داعش في الريف الشمالي لحمص. السؤال هو هل تريد داعش في ريف حمص الشمالي؟ قائد المجلس العسكري في رستم نزولا عند رغبة الأغلبية لا أوافق.
أما جبهة الأقراد وبقية المجموعات المسلحة فقد ظلت مشتعلة خاصة في محافظات الحسكة وحلب وإدلب، وأفاد المرصد السوري المعارض عن سقوط قتلى بين الطرفين عند بلدة أطمة بريف إدلب وقسط الجندو قرب عفرين بريف حلب.
وحدات الجيش السوري أحبطت محاولة تسلل لمسلحين من لبنان إلى سوريا عبر ريف تل كلخ، وقال مصدر سوري إن الجيش تصدى لمجموعتين مسلحتين حاولتا الدخول عبر موقع الغيبة وقتل 6 مسلحين فيما هرب الآخرون بحسب المصدر. وفي ريف اللاذقية تستمر وحدات الجيش السوري باستهداف معاقل مسلحي داعش ملحقة بهم خسائر كبيرة وفق مصدر عسكري سوري.
تصاعد الدخان الأبيض في ريف اللاذقية منذ أسابيع منذرا بعودة الحياة إليها بعد سيطرة الجيش السوري والدفاع الوطني ميدانيا، لكن آثار الجماعات المسلحة وما قامت به من ارتكابات في هذه المنطقة لا تزال باقية على كل تفاصيل المكان. فالأشجار أحرقت والآثار والمقامات الدينية نبشت. أما ما جرى مع البشر فقد لا تكفي عشرات التقارير الإخبارية للحديث عنه.
الكسبت القصف صارت علينا ما لنا شيء الا هربنا في ديابنا مثل ما هني.
لماذا عدتم الى بيوتكم؟
لا ما في خوف الحمد لله، لانه صار امان، في مي، في كهرباء، في حتى خبز، في كل شيء يعني من فضل الله، في حتى دفاع وطني، حتى في جيش.
عاد بعض الاهالي الى بيوتهم المتضرره مصطحبين حجاره لاعاده اعمار المنازل، وامامهم غايه تتمثل في اعاده بناء مجتمعهم الذي تعرض للتدمير. عاد من تبقى منهم على قيد الحياة إلى قراهم ومزارعهم يقطفون ثمار صمودهم في أرضهم.
تشهدوا أخواتنا وعمامنا ورد أخواتنا والكل، الله وكيلك، يعني مثل ما شايفين نحن بالضيعة ومقيمين بالضيعة بإذن الله.
هدون التكفيري أعضاء الله وأعداء الإنساني فشروا في عيون نترك هذه الأرض. الأرض أبوي وجدي اللي زرعوا لها الزيتون والبساتين وبنوا البيوت اللي هدموها وقتلوا أهالينا بهالمجزرة اللي عملوها. والدي استشهد وامي وكل جيراني.
الدولة السورية بدأت بترميم الآثار المادية والنفسية للأهالي ومتابعة ملف المختطفين الذين فاق عددهم 100 من النساء والأطفال.
نقوم من خلال الجمعيات الأهلية وبعض الوسطاء المدنيين بالتواصل مع هذه العصابات الإرهابية لنتمكن من إعادة أهلنا المخطوفين، ولكن المعاناة أنك تتعامل مع عصابات إرهابية لا تستطيع أن تحدد ما هو مطلوب، ولكن نسعى جاهدين إن شاء الله قريبا سنتمكن من إعادتهم إلى ذويهم سالمين إن شاء الله.
في محصلة التجربة الماضية كما يراها الأهالي هنا لم تحقق الجماعات المسلحة أي أرباح عسكرية في هذه القرى، بل تركت خلفها تصميما من مواطنيها على التشبث بأرضهم ومواقفهم. الجراح لم تندم البعض، لكن المواطنين هنا يصرون على القول: نحن شعب لا تقتلنا المجازر ولا تغير من قناعاتنا ثقافة ذبح أو تكفير. من ريف اللاذقية سومر حاتم، قناة المنار.
من جهة أخرى وافق مجلس الأمن الدولي على بيان رئاسي يدعو كل الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل إلى سوريا. ويشدد البيان غير الملزم على ضرورة تأمين وصول الوكالات الإنسانية من دون عراقيل عبر خطوط النزاع وحين يكون الأمر مناسبا عبر الحدود من دول مجاورة بحسب البيان. في مصر فشلت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون بتحقيق أي إنجاز على خط الوساطة لحل الأزمة السياسية المستمرة، وقالت مصادر دبلوماسية في القاهرة إن مباحثات أشتون مع المسؤولين اقتصرت على سبل تعزيز التعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي.
على خلاف زياراتها السابقة إلى القاهرة، لم تجهد وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بمحاولات تقريب وجهات النظر بين الفرقاء المصريين. وقبيل وصولها إلى القاهرة يبدو أنها فهمت فحوى رسائل الأطراف التي أكدت رفضها أي مبادرات أو وساطات لحل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ 30 حزيران يونيو الفائت. وعلى ضوء ما سمعته، رسمت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الإطار العام لجدول أعمالها. أشتون التقت وزير الخارجية نبيل فهمي ورئيس لجنة 50 لتعديل الدستور عمر موسى وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا توادروس الثاني، إضافة إلى قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.
احنا طبعا اتفقنا على انه هذه المشكلة مشكلة مصرية صميمة ولا يوجد اطلاقا، احنا وضحنا ده بوضوح كتحالف ان احنا كمصريين لا نقبل اطلاقا اي تدخل خارجي بفرض اي حلول سياسية باي شكل من الاشكال.
مصادر دبلوماسية مصرية اكدت ان المباحثات مع المسؤولين المصريين لم تتطرق للوضع الداخلي في مصر، بل اقتصرت على سبل تعزيز التعاون بين القاهرة والاتحاد الاوروبي والتحديات الاقليمية التي تواجهها بلاد النيل. الأزمة السياسية المصرية وما يرافقها من تداعيات أمنية تترك انعكاسها السلبي أيضا على اقتصاد البلاد، وقد حذر وزير المال أحمد جلال من أن مصر تعاني من عجز كبير في الموازنة نتيجة الضغط على العملة والعجز في المدفوعات، ويرى جلال أن الحل يكمن في توفير القروض وتيسيرها بهدف مساعدة المنشآت التي أغلقت على إعادة الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج دون زيادة الضرائب. وعلى وقع الحراك السياسي في البلاد، تواصلت التظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي وتلك الرافضة لعودة الإخوان إلى السلطة، وأسفرت مواجهات دارت في مدينة السويس استعملت خلالها العصي والزجاجات الحارقة عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
دخل شلل الإدارات الحكومية في الولايات المتحدة يومه الثالث غداة فشل اجتماع بين مسؤولين في الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق ينهي أزمة الموازنة. الرئيس باراك أوباما أعرب عن سخطه بسبب أزمة الميزانية، واصفا موقف الجمهوريين بهذا الخصوص بغير المسؤول، محذرا من كارثة تخلف البلاد أو تلحق بالبلاد جراء عدم حل الأزمة. قتل 92 شخصا ونجا نحو 150 آخرين من حادث غرق مركب يقل مهاجرين قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. هذا الحادث هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع.
بحثا عن حياة أفضل في بلاد أوروبا، يستقل مئات المهاجرين سنويا مراكب توصلهم بصورة غير شرعية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الواقعة بين تونس وصقلية، كونها البوابة الرئيسية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي. مهاجرون بينهم نساء وأطفال اختاروا الهرب من فقر بلادهم في الصومال وأريتريا على متن أحد المراكب المتجهة إلى لامبيدوزا من دون أن يدركوا أنهم يفرون من العوز إلى الموت في رحلة ستكون الأخيرة. عطل فني أصاب السفينة فأقدم هؤلاء المهاجرون على إشعال النار في عدد من البطانيات طلبا للنجدة، لكن سرعان ما التهمت النيران مركبهم واقعة عشرات القتلى. وبحسب أنطونيو كانديلا المسؤول الطبي المحلي، فإن أشخاصا كانوا على متن زوارق سياحية ساعدوا المهاجرين بعد أن سمعوا صيحات الاستغاثة. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن ناجين أن المهاجرين هم من أريتريا والصومال، في حين ذكرت وكالة رويترز نقلا عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية أن جميع ركاب الزورق المقدر عددهم ب500 شخص هم أريتريون كانوا قادمين من ليبيا. وقد فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث واعتقلت تونسيا من بين الناجين لأنه كان أحد المهربين. رئيس الوزراء الإيطالي أنريكو ليتا وصف الحادثة بالمأساة الكبيرة، أما أسقف لامبيدوزا فرانشيسكو مونتينيغرو فطالب بوقف إحصاء الجثث والتحرك لمنع تكرار هذه المأساة. وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، حين غرق 13 مهاجرا بينما كانوا يحاولون الوصول سباحة إلى شاطئ قريب من صقلية. وألقي هؤلاء المهاجرون من مركب كان يقل بين 150 و200 مهاجر أغلبهم من أريتريا بعد أن جنح بالقرب من نطق صخري.
وكان حادث مماثل وقع في مطلع آب أغسطس الماضي قرب سواحل صقلية وقضى 6 مصريين غرقا. ومنذ مطلع عام 2013 وصل أكثر من 22 ألف مهاجر إلى سواحل جنوب إيطاليا، وهذا العدد يبلغ 3 أضعاف عدد المهاجرين عام 2012.
فاصل ونتابع النشرة. أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين مذكرة توقيف وجاهية وأخرى غيابية بحق لبنانيين عن في قضية زرع عبوات على طريق المصنع والاعتداء على السيارات المارة. مصادر قضائية أفادت المرار أن اللبنانيين المذكورين هما من عرسال، وقد تخلفا عن حضور جلسة الاستجواب الاثنين الماضي، فجرى توقيف المدعو حاحا فيما تجري ملاحقة الآخر. المصادر كشفت عن حصول تقدم مهم في التحقيقات في ملف العبوات، وأشارت إلى أن المتورطين لبنانيون وسوريون. من جهة أخرى أعلنت المصادر القضائية أنه سيتم قريبا تعيين جلسات للاستماع إلى شهود في قضيتي متفجرتي بئر العبد ورويس. عبر مجلس القضاء الأعلى عن تحفظه على ما تعرض له أحد القضاة على حاجز للجيش اللبناني في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية، وأكد بالمقابل على ضرورة إبقاء الحادث ضمن إطاره وحدوده، خاصة أن ما حصل لا يشكل نهج المؤسسة التي ينتمي إليها من صدرت عنه تلك الممارسات. قيادة الجيش نفت ما وصفتها بالمعلومات المضخمة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول الحادث، وأكدت حرصها التام على كرامة السلك القضائي والمواطنين جميعا أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية، وأشارت إلى أن الموضوع قد سلك طريقه القانونية وأصبح في عهدة القضاء المختص. أشادت القوى والأحزاب الوطنية في البقاع الأوسط أشادت بالجهود التي بذلتها المرجعيات السياسية والروحية والعسكرية لوقف الفتنة في بعلبك ومنع امتدادها لما يمثل البقاع من عيش مشترك وخزان للمقاومة. وبعد لقائهم الدوري في شتورة نوه المجتمعون بمبادرة الرئيس بري الحوارية، وطالبوا بمتابعة قضية ضحايا العبارة الأندونيسية رسميا وشعبيا، كما ناشدوا الأجهزة الأمنية كشف مصير الصيدلي وسام الخطيب الذي خطف من أمام صيدليته في بلدة الكرك البقاعية. رأى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور أن تعاطي المجتمع الدولي مع النازحين السوريين في لبنان يضيق دائرة الخيارات أمام الحكومة اللبنانية.
لذلك قلت بأنه طريقة التعاطي الدولي يضيق دائرة الخيارات أمام الحكومة اللبنانية، وهناك نقاش حول آلية تدقيق وتنظيم على الحدود نقشت أوليا في اجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير عام الأمن العام، ويتم وضع اللمسات الأخيرة عليها. لن يكون فيها تضييق، ولكن سيكون فيها بري سكرينينج، أو يعني سيكون فيها تدقيق بمن يستوفي شروط النزح الفعلي ومن لا يستوفي.
يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشمال من انعكاس تخفيض تقديمات الأونروا على القطاع الصحي، وخصوصا الذين يعانون من أمراض مزمنة.
على أبواب مراكز الأونروا الصحية في مخيمات الشمال تجد المعاناة والظروف الاجتماعية القاسية، فأكثر من 70 حالة من أصحاب الأمراض المستعصية يقطنون داخل مخيم البداوي بحاجة إلى توفير العلاج بصورة عاجلة بدل تجاهلهم وتركهم لمواجهة الموت.
شو صيبك؟ أنا صابني صرت غسيل كلاوي والأنروا قفت عنا إلى شهر، عم ندفع من الدولار ولا ما عم بقدر أعمل من الدولار، بالأسبوع بغسل 3 مرات يعني بالشهر بدي 1200 دولار.
حال روبن لا يختلف عن غيره، فالشاب محمد مصاب بمرض العضال وهو بحاجة إلى الدواء بصورة دائمة.
هذا قرار الشعب دمرنا، هذا اللي احنا الشعب الفلسطيني كله، مش انه بس انا يعني، الشعب الفلسطيني كله دمر بهذا القرار تاع الأنروا مع انه بياخذ دواء.
فعاليات مخيمات الشمال شددت على ضرورة زيادة الموازنة العامة للأنروا في لبنان لتلبية احتياجات اللاجئين نظرا لظروفهم الخاصة والزيادة السكانية ومضاعفة موازنة الاستشفاء لتلبية احتياجات المرضى.
يبدو أن الأونروا أصبح الشريك في المشروع الأمريكي تجاه الشعب الفلسطيني بتنفيذ مشروع الشرق الأوسط والتخلي عن الفلسطيني عن طريق الضغط على كل المقومات الحياة.
لم يكفي الشعب الفلسطيني أن احتلت أرضه لعقود حتى باتت حياته محتلة بهموم بات يرزح تحت نيرها. فادي منصور، قناة المنار، من مخيم البداوي، شمال لبنان.
سلسلة أخبار متفرقة في التقرير التالي.
أعرب رئيس الجمهورية ميشيل سليمان عن تقديره لإجراءات البنك الدولي لمساعدة لبنان في ملف اللاجئين السوريين. كلام سليمان جاء خلال استقباله مديرة الشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا في البنك الدولي أنجر أندرسون ومدير الشرق الأوسط في البنك فريد بالحاج. الرئيس سليمان اطلع من مدعي عام التمييز بالوكالة القاضي سمير حمود على الخطوات القضائية في حوادث بعلبك الأخيرة وموضوع العبارة الأندونيسية الذي بحثه أيضا مع وفد نواب وأهالي عكا. استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزي النائب زياد القادري ورئيس مؤسسة الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير الياس صفير بالإضافة إلى رئيس بلدية برج شمالي صور علي أمين ديب على رأس وفد. استقبل رئيس الجمهورية السابق العماد إيميل لحود السفير الإيراني في لبنان غضنف فاروق أبادي وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة. أبادي أكد أن إيران التي تحاول أمريكا الاقتراب منها وأن تتنازل قيد أنملة عن مبادئها. أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود ضرورة التحرك لتنشيط القطاع السياحي في لبنان. كلام عبود جاء خلال ترأسه اجتماعا مع نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة برئاسة جون عبود. طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية بمعاقبة المتورطين بكارثة العبارة على الشواطئ الأندونيسية. وخلال جلسة في المجلس النيابي نشدت اللجنة المجتمع الدولي تقديم مساعدة إلى لبنان فيما خص موضوع النازحين السوريين. اتهم عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف وزير الاتصالات نقول الصحناوي بتصدير معدات وأجهزة اتصالات إلى سوريا. وخلال مؤتمر صحفي عقده في المجلس النيابي هجم يوسف الهيئة الناظمة للاتصالات أيضا واعتبرها غير موجودة. اختتم الاتحاد الأوروبي ومؤسسة كافود وجمعية النجدة الاجتماعية مشروع التمكين لتوظيف ومناصرة النساء الفلسطينيات في لبنان الممول من الاتحاد، وذلك برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إخورست. استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين العميد مصطفى حمدان السفير المصري في لبنان أشرف حمدي وعرض معه آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية. تجمع العلماء المسلمين وفد من مؤسسة أهل البيت في رواندا برئاسة الشيخ حسن سيف باجاروكا. الوفد أكد التمسك بالنهج الإسلامي الأصيل في ظل تزايد النشاط التكفيري في أفريقيا بدعم من السعودية. أعلن محافظ مدينة بيروت بالتكليف نصيف قالوش خلال ترأسه اجتماعا في مكتبه أن البلدية قد أنهت تجهيزاتها التي بدأتها قبل شهرين استعدادا لفصل الشتاء، كما أعلن عن تقسيم المدينة إلى 4 مربعات بهدف قمع مخالفات البناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر على لبنان من جديد في اليومين القادمين. جو الغد في لبنان غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة خلال النهار. أما درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة فتتراوح مشاهدينا بين 19 و 23 درجة، 12 درجة بالأرز ومن 16 إلى 17 في البقاع والدخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 756 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 55 و 80%. الرياح في لبنان ناشطة وهي جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و 40 كيلومتر في الساعة، موج البحر معتدل وحرارة سطح المياه 27 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد، والبداية مشاهدينا من النبطية 20 درجة، 25 لسور، 19 في جزين، شبعة 16، ننتقل وإياكم إلى زحل و 25 درجة، بيروت العاصمة 26 درجة، أيضا في بعلبك نتحول إلى جبيل 24 درجة، وختام الجولة اليوم عند الهرمل مع 23 درجة. إذا مشاهدينا، الطقس الغد في لبنان غائم جزئيا مع انخفاض محدود في الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة خلال النهار. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 26 درجة وأدناها 21 درجة. انخفاض إضافي لكن محدود في الحرارة يوم السبت مع 25 درجة واحتمال تساقط أمطار. انخفاض إضافي في الحرارة يوم الأحد مع 23 درجة والطقس مشمس إلى قليل الغيوم. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.
العناوين: مسؤولون خليجيون في تل أبيب ونتنياهو: نعمل على جبهة ضد إيران. الوفاء للمقاومة لجلسة حكومية تنقذ النفط ولحكومة جامعة تنقذ البلاد. منصور للمنار: الهجمة على الخارجية خلفيتها سياسية وليست إنسانية. المجلس الشيعي لحكومة حسب الأحجام وقلقون على مخطوف أعزاز. إحباط تهريب مواد تستخدم بصناعة المتفجرات إلى داخل سجن رومي. الجيش السوري في بلدة خناصر الاستراتيجية وداعش عند باب السلامة. للمتابعة المنار.com.lv، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.